كنا في الأسابيع الماضية قد تابعنا الحديث عن ولاية الأمر ونظرية القرآن الكريم في هذا المجال، وقلنا بأن حديثنا عن هذه الأمور لا يعني أننا نريد أن نعيد رسم مسار التاريخ، فالتاريخ قد رسم وحسم فيه ما قد حصل، ولكن كل ما نريده اليوم هو أن نوثق خطواتنا، أن نوثق فكرنا، أن نوثق عقيدتنا، لكي نكتشف إما كانت هذه العقيدة لا زالت على نهج القرآن الكريم ونهج الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله أو لم تكن. وعندئذ بالنسبة للباحث عن الحقيقة لا يوجد مجال للخجل، كما لا يوجد مجال للتردد في أن يتجه لو اكتشف خللا ما، لو اكتشف إبهاما ما، لو اكتشف غموضا ما، ليس من الحري به أن يقفل عينه أمام هذه الحالات، بل الأجدر به هو أن يواجه الحقيقة كما هي، لا يرسم لنفسه صورة جميلة لما يعرف ليقول بأنها هي هذه الحقيقة، فهذه مغالطة لوعي الذات وإهانة للعقل الإنساني وانسلاخا عن منهج القرآن الكريم وعن منهج الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله.
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا قد وصلنا إلى جملة من الحقائق أثناء حديثنا عن آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتوصلنا مع القرآن الكريم إلى أن ولاية الأمر يجب أن تكون معصومة، وتوصلنا مع القرآن الكريم إلى أن ولاية الأمر ليست مقاما يمكن لأي إنسان أن يتسلط عليه، بل لم يجعل القرآن الكريم للناس أمر تشخيص ولاية الأمر، وإنما تركها لله سبحانه وتعالى. ووجدنا أن كلمة الناس في هذا المجال تستوعب أشرف الأنبياء وواحدا من أكابرهم وأعاظمهم، حينما وجدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يتصدى نفس إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، لا يقبل منه أن يتصدى لتشخيص هذا النمط من أنماط الولاية، حينما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولقد وجدنا في كل المفردات التي تؤدي إلى ولاية الأمر أن الحديث الإلهي يتحدث عن أن هذا الأمر متعلق به سبحانه وتعالى، لا ينال عهدي، ونريد أن نمن كل الكلمات التي تستخدم بناء على فعل إلهي وعلى نسبة إلهية. إني جاعل في الأرض خليفة نجعلكم جعلناكم كل هذه الأمور تعيد الأمر وتعيد التنصيب وتعيد التشخيص إلى الله سبحانه وتعالى حينما يقول لا ينال عهد الظالمين حينما يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض حينما يقول إنما وليكم الله حينما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حينما يقول حينما يتحدث في الكثير من الآيات عن هذه القضية إنما يتحدث عن نفسه الله أعلم حيث يجعل رسالته وجعل هذه الولاية هي من مصادق هذه الرسالة وعجيب لأولئكم الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد منهجا في هذه القضية مع أنه يقول بصريح العبارة بأنه يتحدث عن رسالته وولاية الأمر ما دام أنها تعمل من أجل تجسيد هذه الرسالة وتحقيق هذه الرسالة إذن لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أمور في غاية الصغر وفي غاية التفصيل ويترك أمرا كبيرا وعظيما كمسألة ولاية الأمر هذا الأمر الذي فيه حروب وفيه سلم فيه انتهاك للأعراض وفيه حفظ وفيه أداء للأمانة وفيه انتهاك وما إلى ذلك من الأمور الكبرى التي تمس حركة المجتمع وتمس حركة التاريخ إذن لا يعقل أن نجد في تفكير هؤلاء الذين يقولون بأن الله قد ترك هذا الأمر ولم يشخص له سبيلا لا يعقل أن نصدقهم بل لا يعقل أن نقبل مجرد تفكيرهم بهذه الأمور لأننا نجد أن الإنسان العادي مهما بلغ وعيه ومهما بلغ علمه من الدناءة بمكان إلا أنه لا يترك الأمور سائبة أمام قضية صغيرة هو لا يترك محله حتى لو كان محله خربا إلا بعد أن يأمن على المال المستودع في هذا المحل أو ما إلى ذلك لا يترك بيته حتى لو كان بيته خليا من أي غرض إلا أن يأمن على هذا البيت عندئذ لا يمكن لنا أيضا أن نعقل أن الله سبحانه وتعالى لا يتصدى إلى هذه القضية ولا يشخص هذه القضية كما أننا لا يمكن لنا أن نقبل بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أيضا لا يتصدى إلى هذه القضية ولا يعمد إلى تشخيص المصادق المتعلقة بذلك حينما نقول بأن الله سبحانه وتعالى كتابه كتاب هدى طبيعة كتاب الهدى أن يشخص الأمور لا أن يزيد العماوة على الناس لا أن يضلل الناس حينما جاء ذلك الزنيم المستشرق الغربي ويلز حينما تحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله قال بأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه وآله ارتكب واحدة من أعظم وأشنع الأخطاء طبعا هذا تشخيصه هو وتشخيصه هذا هو خاسئ وباطل لا محالة ولكنه حينما يتجه أهل الاستشراق للتعرف على الواقع من خلال ما ورث من نصوص هذا الواقع من دون أن يشخصوا ماذا تحدث القرآن من دون أن يشخصوا ماذا تحدث الرسول لابد وأن يتوصلوا إلى هذه النتيجة التي توصل لها هذا الزنيم حينما وصف الرسول بمنتهى البلاهة والغباء صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنه حقق أعظم الإنجازات وتركها، ولا يوجد عاقل يحقق أعظم الإنجازات ثم لا يشخص من يؤتمن على هذا الإنجاز، ومن يحفظ هذا الإنجاز، ومن يؤدي مسيرة هذا الإنجاز. بعد كل ذلك نأتي لنحدد قضيتين. القضية الأولى أن القرآن الكريم حينما شخص وجود ولاية للأمر وشخص وجود ولي الأمر حينما تحدث عن كونه معصوما، لا بد وأن لا يترك الأمر إلى تشخيص الناس. طبيعة القرآن الذي يشير إلى أنه لم يفرط فيه من شيء، طبيعة القرآن تحتم عليه أن لا يقول للناس يوجد معصوم ولا يشخص لهم من هو هذا المعصوم. هذا الأمر يجب أن يتابع. والقضية الأخرى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه المؤتمن على هذا الكتاب الذي جاء بمهمة محددة ليعلمهم ويزكيهم، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. عندئذ لا بد لنا من أن نتجه أمام هذه الفقرة لنبحث في قضيتين. القضية الأولى تتعلق بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله هل قام بهذه العملية أم لم يقم؟ والقضية الثانية هي أن الرسول حينما قام بهذه العملية هل أنجز هذا الأمر في الواقع الخارجي؟ هل تم إنجاز هذا الأمر في الواقع الخارجي أم لم ينجز؟ بمعنى أن المجتمع هل استقبل من الرسول ما بلغ أم أنه تخلف عن عملية الإبلاغ؟ ولو قدر للجوابين أن ينطلقا لابد من أن نتعرف على الآلية التي استخدمت من أجل إتمام العملية. هنا لو تحدثنا عن الإسلام ورسالة الإسلام لابد من أن ننظر إلى الأمر من أكثر من زاوية. تارة الإسلام كمعتقد وكمنهج ببنيته الفكرية ومنظومته العقائدية، وأخرى من خلال انعكاس الإسلام على تربية الذات، وثالثة من خلال انعكاس الإسلام على تربية الأمة وحركية الأمة. هناك جوانب ثلاثة، واحدة تتعلق بذات الإسلام، وقد وجدنا رغم تصريح القرآن الكريم بأنه لن تجدوا فيه اختلافا ولو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، رغم تصريح الإسلام بذلك وتصريح القرآن بذلك، إلا أن جميع الجهد المناقض للقرآن لم يعثر على أي شائبة في المنظومة الفكرية والمنظومة العقائدية للقرآن الكريم. لكن عدم وجود شائبة هذا يجعلنا نفتش في الأماكن التي بسببها انتقض هدى الأمة وتحولت إلى فرق متعددة وتشعبت بسبب هذه المواضع. أنا أشرت إلى أن القرآن الكريم حينما يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هناك علاقة بين الدين وبين الذين كفروا، نفس الدين حقق يأسا ولكن تبقى المشكلة في أتباع هذا الدين، هل سيستمرون على التمسك بهذا الدين فييأس الذين كفروا في الواقع الاجتماعي والخارجي، أم لا يتمسكون بهذا الدين، عندئذ يتحول أذل الكفار إلى أسد يستأسد على عظماء المسلمين. وبالنتيجة ما وصلنا إليه من واقع يبلغنا بالشيء الكثير، كيف أن أمة وهبت دينا أيأس الذين كفروا من بنيته الفكرية ومن تنظيمه الاجتماعي، لكنها استذلت من قبل أذل الذين كفروا. هنا العيب قطعا ليس في المنظومة الفكرية والعقائدية للإسلام، العيب في المسلمين، العيب في أمة تركت هذا الدين. وهنا يجب أن نشخص من أين المفترق لهذه القضية، لأن الأمور لا تبتدئ كبيرة وإنما تتشكل من نقاط صغيرة، فتترك هذه النقاط الصغيرة فتتحول إلى بمجموعها إلى نقاط كبيرة وإلى مشاكل مستعصية. هذا أمر أول. الأمر الثاني، احنا شفنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قد تفاعل مع أناس كثر، فيهم المشرك وفيهم الكتابي وفيهم الوثني وفيهم الإعرابي وفيهم البسيطة والمعقد، فيهم الرجال والنساء، فيهم من اهتدى وفيهم من لم يهتدي، فيهم من اهتدى بكلمات وفيهم من ظل على غيه إلى أواخر اللحظات. ماذا يخبرنا هذا الحدث؟ لو تجردنا عن كوننا من المسلمين، لو تجردنا عن كوننا من العشاق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لقلنا بأن هذا الأمر هو من أكثر الأمور طبيعية وبداهة، لأن الهدى والتربية لا تتأتى من لحظة واحدة، وإنما تحتاج العمليات التربوية، بل قل عمليات التغيير الاجتماعي تحتاج إلى أجيال متعددة حتى يستطيع من انتمى إلى نظام عقائدي أن يوائم ما بين فكره وسلوكه. ولربما يتغير فكر الإنسان، ولكن إرادته لو تعودت على أمر، ليس من السهل أن نقول بأن فكر هذا الإنسان قد انسجمت إرادته معه. ولدينا الشيء الكثير مما نحدث به من مصاديق التأريخ. لو نظرنا إلى من كان مع رسول الله من اهتدى أو أعلن التزامه بهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل وجدنا في الغالبية العظمى من هؤلاء التزاما بنهج رسول الله يوم أن فروا في أحد؟ لم نجد، مما يبلغنا بهذه القضية. طبعا هذه القضية تكررت في الأحزاب وتكررت في خيبر وتكررت في حنين وما إلى ذلك من المواقف. هذا الأمر ماذا يبلغنا؟ يبلغنا بأن مجرد أن يتلفظ الإنسان بلفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعني أنه اكتسى حالة أو رداء الإيمان ودخل إلى منهج رسول الله. حينما نراقب أن القرآن الكريم يشخص بوجود جماعة خلطوا عملا سيئا مع آخر صالحا، ماذا ينبئنا؟ ينبئنا بأن هؤلاء الجماعة أخذوا قسطا من تعاليم رسول الله ولم يأخذوا بكل التعاليم التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا علينا أن نتساءل، هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبه أن ينتمي الناس إلى الإسلام أو واجبه أن ينتمي الناس أو ينظم مسيرة للناس في أن ينتظموا في مسيرة الإيمان ويقود بهم إلى أن يروا كمال الدين وتمام النعمة؟ هذا تساؤل. واجبات الرسول ماذا؟ هل تتعلق بأنه يبلغ ولا علاقة له إن قبل الناس أو لا يقبل؟ هذه قضية. القضية الأخرى اللي هي أيضا يجب أن تتابع، هل أن بلاغ الرسول قد قبل من قبل الناس بشكل فعلي بالشكل الذي لم يخالفوا فيه أمر الرسول أبدا ولم يستنوا لأنفسهم سننا أخرى غير السنة التي علمها إياهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أيضا أمر آخر. بالنتيجة حينما نريد أن نشخص الأمر الأول لابد من أن نحترم الرسول، لابد من أن نقف أمام رجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نقف أمام رجل هو الرحمة المهداة من الله إلى العالمين، والرحمة ليس هي تلك اليد الحانية على الرؤوس، الرحمة بكل تفاصيلها، ولا يوجد أعظم من التفصيل من الرحمة التي تتعلق بأن يسير الناس مسيرة تؤدي بهم إلى السلام وإلى الأمن وتؤدي بهم إلى التوحد وإلى التجمع وتبعدهم عن التفرق وأن يتحولوا إلى فرق وإلى شيع متعددة. حينما قال القرآن إن فرعون طغى في الأرض، ماذا شخص من طرق الظاهرة الفرعونية للطغيان؟ شخص بأنه قد حول الناس إلى فرق وإلى شيع. طبيعة الظلم يؤدي إلى التفرق ويؤدي إلى التشعب ويؤدي إلى التشرذم في مسيرة الأمة، ولكن طبيعة الهدى ماذا؟ كان الناس أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، تعبير دائما يتجه باتجاه التوحد لا باتجاه التفرق. لذلك يمكن لنا أن نتخذ على سبيل المثال ظاهرة التوحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنحاول أن نكتشف هل سارت الأمة بعد رسول الله باتجاه التوحد أم باتجاه التفرق. لا أريد أن أحكم على الأشياء وأقيم هذه الأشياء لأقول بأن هذا حق أو ذاك باطل، ولكن لنتخذ من هذه الظاهرة سبيلا لنا لنكتشف حقيقة الأمر الذي نريد أن نشير إليه. حينما نراقب النظم السياسية التي جاءت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سنجد؟ هل سنجد نظاما سياسيا واحدا أم أنظمة سياسية متعددة؟ سنجد نظاما يعتمد رأي السقيفة بكل ما حصل في السقيفة من تنازع أو تصارع أو ما يشير إليه البعض من تشاور، بس حتى لو كان هذا التشاور أن يتضاربوا وأن يتقاتلوا وأن يسب بعضهم بعضا، مع ذلك نريد نتسامح ونقول بأنه قد تم ثمة تشاور، ولكننا سنأتي من بعد إفراز السقيف الأول والذي تمخض عنه خلافة أبي بكر، سنجد أن نظاما سياسيا آخر تم من خلال تنصيص أبي بكر على الخليفة الثاني، وهذا الأمر يخالف قطعا ما حصل في السقيفة أو في تنصيب الخليفة الأول. ثم سنجد أن نفس الخليفة الثاني يصرح بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة فلا تعود إليها، ومن عاد إليها فاقتلوه كائنا من كان. هنا تشخيص بخطأ تلك ما حصل في السقيفة، وهذا التشخيص بالخطأ يصل إلى حد أن من يتصرف بهذا التصرف اقتلوه كائنا من كان. وأحكام القتل أنتم تعرفونها في الإسلام ليست لعبة وليست أمرا سهلا. ثم سنجد أن نفس الرجل الذي نصب من قبل غيره يعتمد نظاما سياسيا ثالثا من خلال الحديث عن الشورى. ثم سنجد المسلمين ينتخبون طريقا سياسيا رابعا حينما قتل عثمان، وبعد ذلك تفتتح بوابة طرق عديدة. سنجد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينص على الإمام الحسن مباشرة، وسنجد أن الفرقاء يتجهون إلى نقض هذه البيعة أو نقض هذا النص، ويحول الأمر بطريق آخر، وبعد ذلك يتجه الأمر إلى ملكية وما إلى ذلك مما رأيناه في بني أمية وفي حكم بني العباس. هذا التفرق في النظم السياسية أو في آليات انتخاب الأنظمة السياسية ماذا يخبرنا؟ هل يخبرنا عن أن هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك للناس انتخاب نظمهم السياسية؟ عجيب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجده يتدخل في أبسط القضايا. ألا نتحدث بأن ثمة آداب للدخول إلى الحمام؟ ثمة مستحبات ومكروهات في الدخول إلى الحمام؟ ثمة مستحبات ومكروهات في المشي، في الأكل، في النوم؟ ألا نتحدث عن ذلك؟ لماذا يفصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القضايا ولا نجده في القضية العظمى، القضية التي يتحدث عنها القرآن الكريم بأن فيها أمرا من الأمن أو الخوف؟ فإن تنازعتم في شيء من الأمن أو الخوف، ماذا قال؟ هل قال فردوه إلى الله، أم قال فردوه إلى الله وإلى رسوله؟ إذن هل يعقل أن يوجهنا القرآن إلى الرسول والرسول لا يجيبنا إلى شيء؟ هل يمكن لنا أن نفكر بهذه القضية؟ عندئذ ما تأسس للأسف الشديد علم الكلام الذي يوجد لدى المسلمين في غالبيته العظمى مؤسس على ما أحدثه المسلمون من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا الآن أنت أرجع، هناك من يحدثك عن نظرية الحل والعقد، هناك من يحدثك عن نظرية التعاقد الاجتماعي، هناك من يحدثك عن نظرية الغلبة وما إلى ذلك من النظريات المستوحاة مما حصل في السقيفة وما بعدها، لكن أين القرآن؟ إن تحدثوا بالقرآن سيدخلون إلى القرآن من هذا المدخل، وأمرهم شورى بينهم. هنا ماذا قالوا؟ أمرهم. القرآن ماذا قال؟ تحدث عن أمرهم، لم يتحدث عن أمر الله. ونحن وجدنا أن القرآن الكريم تحدث عن أمر الله، لم يتحدث عن أمر الناس. فيما يتعلق بمصلحة الناس التي لا تتداخل مع التشريع سيكون هناك أمر بترك الأمر إليهم يتشاورون فيه، لكن ما يتعلق بالتشريع الأمر بمن يتعلق بصاحب التشريع الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيضا قد يتذرعون بهذه الآية وشاورهم في الأمر، ولكن هل انتهى؟ قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت أو عزمتم، عزمت أنت، أنت صاحب التشريع، فإذا عزمت فتوكل على الله. لم يترك الأمر إليهم، وإنما تركه لمن؟ لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذه قضية يفترض أن ينتبه لها. قضية أخرى على سبيل المثال حتى في النظام القضائي، الآن عندنا قضيتين من أوضح القضايا. قضية أن تطالب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بما كان يوجد تحت يدها من أموال فدك. هناك قضية أخوانا الأعزاء في القضاء وفي التشريع أن اليد أمارة على الملكية، يعني إنسان قاعد ببيته والبيت معروف عنه بأن هذا لفلان، الدولة لا تأتي وتسترجع هذا البيت بأي سبب كان، لأن يد صاحب هذا البيت إمارة على ملكيته له. فاطمة الزهراء كانت فدكا في يدها. أنا الآن مو في صدد التحدث عن أن ما فعل مع فاطمة الزهراء صحيح أو ليس بصحيح، مو في هذا الصدد إطلاقا. أنا قلت أريد أن أتجرد وأريد أن أراقب الأمور بشكل كامل. حينما جاءت لتسترجع ما اغتصب منها قيل لها بأن تأتي بشهود، قالت بأن هذه نحلة أبي، ومثل فاطمة الزهراء يفترض أن لا تكذب، على أقل التقادير تقولون بأنها من العشرة المبشرة، على أقل التقادير أنها من إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إلى آخر ما لدى فاطمة من مزايا. الآن أنا هم مو في صدد ذكر هذه القضية، لكن عندنا قضية تحصل بعد هذه القضية بأيام، أيام ما يسمى بأموال البحرين والتي يرويها البخاري في كتابه عن جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول جابر بأن مال البحرين هناك أموال أرسلها أبو العلاء ابن الحضرمي وكيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البحرين، أرسلها قبل وفاة رسول الله، وحينما وصلت بعد وفاة رسول الله. جاء جابر وطلب من أبي بكر المال الذي وعده رسول الله به. يقول جابر بأن الرسول قد قال لي إذا جاء مال البحرين فسأعطيك هكذا وهكذا، كأنه أشار بيده بطريقة أو بأخرى إلى أنه سيأخذ منه مقدارا. جاء إلى أبي بكر وقال له أعطني ما أملني الرسول وما وعدني به الرسول. قال له ما كنت لأخالف وعد الرسول. ماذا وعدك الرسول؟ قال بأنه وعدني إذا جاء مال البحرين فإنه سيعطيني، سيغرف لي هكذا وهكذا، أو عفوا سيحثو لي هكذا وهكذا، إشارة إلى حثوة اليد. قال له هل لك من شاهد؟ قال شاهدي هو الله، ما عندي شاهد. عند ذلك يقول فقال له أبو بكر ادخل وخذ ما وعدك به الرسول. فأخذت هكذا فحثوت هكذا وهكذا. هنا النظام القضائي واحد، يفترض النظام القضائي يتحدث عن أن الشاهد إذا كان صادقا يصدق لصدقه، وبالنتيجة يعطى ما يتحدث به. هنا أنا شفنا أكو اختلاف في التعامل مع صادقين. لنفترض أن جابرا وهو صادق، جابرا صادقا قطعا فاطمة الزهراء في صدقها أعلى من صدق مثل جابر. إن قالوا بأن الأمر رد من قبل فاطمة لأنها تتحدث عن أموال لها ولمصلحتها، نحن نتحدث أيضا عن ماذا؟ عن أن جابرا يتحدث عن أموال له مباشرة، هم جاي يتحدث يقول المال إلي. أو قلنا بأنه ترد الشهادة إن لم يأتي الشاهد بشاهدين عدلين، لماذا قبلت شهادة جابر وهو لم يأتي بأي شاهد؟ هنا أيضا النظام القضائي هذا اللي يتعامل بهذه الطريقة، هل تجده نظاما واحدا في التعامل مع الأشياء أم نجده نظام أنظمة متعددة؟ وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث عن أنظمة متعددة. قضية أخرى أشير إليها بسرعة وقد أطلت، وهي في النظام المالي. ونظام المال هو من أخطر الأمور، لأن به يمكن أن يرتكز إلى الفساد وتنمى حالة الفساد. من المعروف جدا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساوى في العطاء بين الناس، كان إذا جاءه مال يساوي بين كل المسلمين في عطياته، وسار على نهجه في هذا المجال الخليفة الأول، وسار على نهجه رتح من الزمن الخليفة الثاني. ولكن بعد برهة وجدنا أن النظام المالي والنظام الاقتصادي يختل اختلالا فادحا، ويسن نظاما جديدا حينما أمر الخليفة الثاني بعدم المساواة في العطاء، وخصص للمهاجرين حصة أعلى من الأنصار، ومن للأنصار حص ولقريش من المهاجرين حصة أعلى، وللمهاجرين من غير قريش حصة أدنى، وللأنصار من حصة أدنى. فضل الأوس في البداية على الخزرج، ثم يعني لم يساوي حتى بين الأوس والخزرج، وبعد ذلك افترض عطاءات لبقية المسلمين بناء على قربهم من مكة والمدينة. بس قد يكون هذا الإجراء صحيح، أنا ما أرجع وأقول ما أريد أحكم على هذا الأمر، رغم أن الكثير من علماء أهل السنة يعتبرونه كان مفسدة كبيرة. من يستطيع أن يراجع كتاب السيد قطب في حديثه عن العدالة الاجتماعية في الإسلام، أو من يستطيع أن يراجع كتاب الدكتور عبد الله السلوم السامرائي في حينما تحدث عن نظم الخراج في الإسلام، يستطيع أن يرى شدة تعجبهم من هذا الإجراء. بغض النظر عن صحة هذا الإجراء أو عظمه، لا نجد نظاما ماليا واحدا. حينما أرجع عمر بن الخطاب فدكا إلى علي بن أبي طالب، ثم استردت بعد ذلك، أيضا نشير إلى اختلال في النظام المالي. لماذا أخذت فدك في الخلافة الأولى واسترجعت في الخلافة الثانية؟ إذا كان ما حصل في الخلافة الأولى صحيحا، فعلى أي أساس يصح ما حصل في الخلافة الثانية؟ ولو كان خطأ فلماذا حصل الخطأ؟ أيا ما يكون، لا نرى توحدا في النظام المالي. وسنجد لو دققنا في الأمور أن النظام التعبدي أيضا اختلف. هناك جملة كبيرة من الأمور، كما في حديث المتعة مثلا، متعة الحاج ومتعة النساء، سنجد بعضا من الصحابة يتجهون إلى الإباحة، وسنجد بعضا من الصحابة يتجهون إلى التحريم، وكلاهما يروي عن رسول الله. هذه قضية ليست اجتهادية، وإنما كليهما يتحدثون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من أباح لنا فعل ذلك أو هو من حرمه؟ عندئذ لا بد أن نتساءل من كان المخطئ ومن كان المصيب في هذه القضية. إذن نحن أمام نظم متعددة تحصل بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، في النظام السياسي، في النظام الاقتصادي، في النظام المالي، في نظام الحروب. لو كان هناك مجال للتفصيل في هذه القضية أيضا لأثر جملة من القضايا في هذا المجال، لكن حتى في نظام التلقي وفي نظام التعبد هناك مجموعة من الصحابة يكتبون أحاديث رسول الله، وهناك مجموعة من الصحابة تحارب هؤلاء لأنهم يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك من يقول بأن الرسول أمرنا بأن نكتب، وهناك من يشير إلى أن الرسول حرم علينا أن نكتب. وهذه الفوضى لا يمكن أن تبلغ عن هدى رسول الله. لا أريد أن أقول بأن هذا الطرف صحيح أو ذاك صحيح، ولكن قطعا طريق هدى رسول الله لا تتعدد فيه الأشياء. الحق واحد والواحد لا يتجزأ. على أي حال أكتفي بهذا القدر، وأتم إن شاء الله تعالى في الأسبوع اللاحق إن قيض الله لنا عمرا وتوفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا وإياكم توفيق محبة الرسول وعشق القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.